اللهم كل ولي شرك ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أرواحه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا في مناقشة الدليل الثالث الرابع في اعتبار اللفظ في إنشاء الإجازة وهو الإجماع، فناقشه المصنف بأن هناك موارد كثيرة في الفقه تكشف عن عدم ثبوت الإجماع. المورد الرابع وهو ما أفتى به جمع من الأعلام من كفاية أكل المالك للثمن في بيع في صحة بيع الفضول ونفوذه، فإن الاكتفاء بأكل المالك للثمن شاهد على أن المناط هو حصول الرضا، وأكل المال كاشف عن الرضا، وكذلك ما أفتى به بعض كالعلامة من كفاية تمكين الزوجة في صحة نكاح فضولي، فإن هذا شاهدون على أن المناط على حصول الرضا، حيث إن التمكين علامة كاشفة عن الرضا، فلا موضوعية لأكل الثمن ولا موضوعية للتمكين، إذ لم تدل النصوص على موضوعيتهما في نفوذ البيع الفضولي، بل لدلالتهما على الرضا. ولذلك قال العلامة في القواعد في مسألة من زوجها أخواها فضولا، قال ما نصه: استحب لها إجازة عقد الأكبر ولها أن تجيز عقد الآخر، محل الشاهد هنا، ولو دخلت بأحدهما قبل الإجازة ثبت عقده. القواعد جيم 3 صفحة 17، وهذا شاهد على أن المناط على الرضا. المورد الخامس ما صرح به غير واحد بأنه لو رضي المكره بالعقد الصادر منه عن إك راهن صح العقد لأجل هذا الرضا،
وهذا من قبيل ما ذكره المحقق في الشرائع حيث قال فلا يصح بيع الصبي إلى أن قال والمكره يعني فلا يصح أيضا بيع المكره محل الشاهد هنا ولو رضي كل منهم بما فعل بعد زوال عذره يعني ما يصح حتى لو رضي كل منهم بعد زوال عذره عاد المكره للوثوق بعبارة الشرائع جيم اثنين صاد أربعة عشر فإن عبارته واضحة على كفاية الرضا الحاصل بعد العقد الإكراهي ولم يعبر بالإجازة فعدم التعبير بالإجازة كاشف على أن المناط على الرضا بما هو رضا المورد السادس والأخير استدلال أو ما استدل به بعض الأعلام كالشهيد في الروضة البهية الشهيد الثاني الشهيد ال... شهيد لا الشهيد الثاني في الروضة البهية في صفحة 400 و401 شيخ صادق مو فقط لبالة كنا في الكفاية لا مولاي حتى في البيع الآن عنده جدية هذه السنة كالسنة الماضية طبعا المورد السادس ما استدل به بعض الأعلام كالشهيد الثاني في الروضة على كون الإجازة كاشفة بأن العقد مستجمع لجميع الشرائط يعني عقد الفضولي ما عدا الرضا فإذا حصل الرضا صح العقد ونفذ وهذا ما أشار له المصنف سابقا في تقرير الدليل على كون الإجازة كاشفة حيث قال ما نصه بأن نقلا عن الشهيد في الروضة بأن العقد الواقع جامع لجميع الشروط وكلها حاصلة من البلوغ والقاصد إلى آخره إلا رضا المالك فإذا حصل بالإجازة عمل السبب عمله وهذا دال على أن المناط على حصول الرضا فتحصل من كل ما تلوناه أنه لم تثبت دعوى الإجماع على اشتراط اللفظ في الإجازة بل يكفي الرضا ولو كشف عنه الفعل دون اللفظ تم الكلام في النقطة الأولى واتضح عدم اشتراط اللفظ وعدم تمامية الأدلة الأربعة على ذلك النقطة الثانية الأدلة على كفاية مطلق الرضا في تحقق الإجازة بلا حاجة لللفظ ولا الفعل الكاشفين عن الرضا. أشار المصنف لدليلين على أن المناط على حصول الرضا، فلو علم المشتري برضا المالك كفى ذلك في نفوذ العقد، ولو لم تحصل أي إجازة لفظية أو فعلية. الدليل الأول: العمومات كعموم أحل الله البيع وأوفوا بالعقود، بتقريب أولا دلت العمومات على صحة البيع ووجوب الوفاء بالعقد، هذا أولا. ثانيا جاء المخصص ودل على اعتبار الرضا وشرطيته في صحة البيع والعقد من قبيل: إلا أن تكون تجارة عن تراض في صحة البيع والعقد، ومن قبيل: لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه. فدلت الأدلة الخاصة على أن الصحة في البيع والعقد منوطة بحصول الرضا. مقدمة ثالثة: مقتضى الإطلاق في الأدلة الخاصة الدالة على اشتراط الرضا الاكتفاء بالرضا مطلقا، سواء كشف عنه اللفظ أم كشف عنه الفعل أم لم يكشف عنه لفظ ولا فعل، كما لو علم المشتري بأن المالك راض جزما بالبيع. والنتيجة هي عدم والنتيجة هي كفاية مطلق الرضا. هذا الدليل الأول، العمومات. ويلاحظ عليه، وإن لم يلاحظ المصنف لكن لاحظ الأعلام من اليزدي والإيرواني والخوئي وهلم جرى، ويلاحظ عليه بأنه لا ينتسب العقد للمالك الأصيل إلا بعد إجازة، فلا يكون العقد عقده فيجب عليه الوفاء به إلا بعد الإجازة. المكشوف عنها باللفظ أو بالفعل، ولا يكفي مجرد الرضا الباطني بدون كاشف لانتساب العقد للأصيل، فالتمسك بالعمومات والحال هذا يعني بدون الإجازة من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، إذ لا يحرز أن العقد صار عقدا للمالك بدون إيجاب ذاته وبمجرد رضاه النفسي. هذا الدليل الأول يا مولاي الكريم. الدليل الثاني النصوص الخاصة، وأشار المصنف لخمسة من النصوص الخاصة تدل على كفاية مطلق الرضا. النص الأول رواية محمد بن إسماعيل بن بزيع الواردة في من زوجت نفسها في حال السكر، مع الأسف أنني لم أستطع أن أأتي بكتاب الوسائل الجزء 20 نسيته. موجودة الرواية عندكم؟ أينها؟ مكتوبة؟ ما شاء الله، اللهم زده تألقا يا رب يا رب بحق يوم الأحد. تفضل مولاي اقرأها لنا أفدنا يا مفيد.
صحيح عن محمد بن إسماعيل بن نذير قال سمعت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة ابتليت في شرب النبيذ فسكرت فزوجت نفسها رجلا في سكرها ثم أفاقت فأنكرت ذلك ثم ظنت أنه يلزمها ففزعت منه فأقامت مع الرجل على التزويج فعاشت معه، أحلال هو لها أم التزويج فاسد لمكان السكر ولا سبيل للزوج عليها؟ فقال عليه السلام إذا أقامت معه بعد أن أفاقت فهو رضا منها. قلت ويجوز ذلك التزويج عليها؟ قال نعم.
جزء 20 صفحة 294 ومحل الشاهد قوله إذا أقامت معه بعدما أفاقت فهو رضا منها. حيث دلت على أن المناط على الرضا بلا حاجة لصدور الإجازة من الزوجة بعد الإفاقة، سواء كانت الإجازة باللفظ أم بالفعل، بل يكفي رضاها. ويلاحظ على هذا النص كما ذكر في كلمات الأعلام، أولا بأن الزواج الصادر حال السكر باطل لعدم وجود القصد المعتبر شرعا، فإن حال هذه المرأة كحال الصبي في عدم اعتبار القصد الصادر منها. ثانيا وهو المهم أن إقامتها مع الزوج بعد إفاقتها إجازة فعلية، لا يصح الاستدلال بهذا النص على كفاية مطلق الرضا، فإن الإقامة فعلون. النص الثاني رواية معاوية بن وهب قال جاء رجل إلى أبي عبد الله عليه السلام فقال إني كنت مملوكا لقوم وإني تزوجت امرأة حرة بغير إذن موالية ثم أعتقوني بعد ذلك فأجدد نكاحي إياها حين أعتقت. فقال له أكانوا علموا أنك تزوجت امرأة وأنت مملوك لهم؟ فقال نعم. وسكتوا عني ولم يغيروا علي. فقال سكوتهم عنك بعد علمهم إقرار منهم، اثبت على نكاحك الأول. ومحل الشاهد قوله سكوتهم عنك بعد علمهم إقرار منهم، حيث دلت هذه العبارة بظاهرها على كفاية مطلق الرضا في صحة نكاح الفضولي بلا حاجة لإجاز المالك للعبد قولا أو لفظا، بل يكفي رضا. ويلاحظ على هذا النص كما قيل، أولا بأن السكوت فعل، فهو إجازة فعلية، فلا دلالة في الرواية على كفاية مطلق الرضا. وثانيا الرواية واردة في النكاح ولا نستطيع التعدي للبيع كما ذكر المصنف سابقا، لا تحرز الأولوية في المقام. ثالثا إن المسألة إن النص أجنبي عن الفضولي، وذلك لأن نكاح العبد لنفسه هو، فلم يزوج غيره، إنما زوج نفسه، فزواجه لنفسه ليس فضوليا، وإنما هو مشروط بإذن المالك. ومحل بحثنا في العقد الفضولي الذي يكون للغير لا للنفس. فالتفت جزاك الله خيرا. إذا سكت الآن المولى بعدما علم بزواج عبده، أليس هذا فعل؟ سكوته فعل، فعل ولا سكوت ليس فعل؟ ها سكوت ليس فعل؟
شنو مطلق الرضا؟
شنو مطلق الرضا؟ مطلق الرضا يعني بدون أن تكون هناك أي علامة كاشفة عن الرضا، بعلمي بس يكفي أنني أعلم، أنا أعلم أن المالك سيجيز، ما سمعته قال ولا رأيته سكت ولا رأيته يبتسم ولا شيء، ما عندي أي كاشف، مجرد علم عندي. جيد جدا. خب النص الثالث رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليه وعليهم السلام أنه أتاه رجل بعبده، الرجل جاي جار العبد من عنقه إلى أمير المؤمنين، فقال إن عبدي تزوج بغير إذني. فقال علي عليه السلام لسيده فرق بينهما، فقال السيد لعبده يا عدو الله وعدو رسوله يا عدو الله يا عدو الله طلق. فقال له علي عليه السلام كيف قلت له؟ ماذا قال؟ قلت له طلق. قال علي عليه السلام للعبد أما الآن خلاص فإن شئت فطلق وإن شئت فأمسك. فقال السيد يا أمير المؤمنين أمر كان بيدي فجعلته بيد غيري. قال ذلك لأنك حين قلت له طلق أقررت له بالنكاح. ولا كيف يطلق؟ معناته أن العقد صح صحيح ورضيت به. ومحل الشاهد قوله لأنك حين قلت له طلق أقررت له بالنكاح، حيث دلت هذه الفقرة على كفاية مطلق الرضا في نفوذ العقد الفضولي، حيث إن السيد لم يجد لا قولا ولا فعلا نكاح العبد، وإنما أمره بالطلاق، وهذا كاشف عن الرضا. فالرضا كاف في صحة العقد. ويلاحظ عليه أولا إن السيد ليس راض بالعقد أصلا، وإلا لما جرجر بالعبد إلى أمير المؤمنين، فلم يجز قولا ولم يجز لفظا ولم يرضى في نفسه بالعقد أصلا، وإلا لما اقترب. فالرواية قضية في واقع، وإلا بحسب القاعدة فلا إجازة ولا رضا من السيد أبدا. فلو عملنا بالرواية لعملنا بها في موردها الخاص. هذا أولا. ثانيا، على فرض التنزل نقول بأن الإجازة صادرة بالقول لقول السيد طلق، فإن مدلول هذه العبارة المطابقي طلب الطلاق، والالتزامي الرضا بالعقد النكاح، وهذه إجازة قولية. يعني إذا أقر باللفظ قال له طلق، الطلاق ما يكون إلا على الزوجة، فإذا قال السيد طلق معناه أنني أنا ألتزم بعقد النكاح، وإلا لماذا أقول لك طلق؟ ولا كان قلت عقدك باطل يا عبدي، ولا أرضى به، ولا حاجة للإتيان إلى القضاء وعند الأمير عليه السلام. فهذا قوله طلق يعني يكشف عن أنه راضي بالعقد. إذا أقر بالعقد يعني راضي بعد هو باللفظ. كيف المدل التزامي هنا؟ خوش وعليه ما قلنا احنا المدل التزامي لا، هو قال لا طلق صح. المدل المطابقي طلب الطلاق، المدل الالتزامي التزم انا بالعقد، ولا تطلق في من؟ تطلق من هي اجنبية عنك؟ لا معنى. خوب ثم ماذا قلنا؟ ثانيا ولا خلصنا ثانيا؟ تم ثانيا. ثالثا، الرواية واردة في عقد العبد لنفسه وليس لغيره، فما صدر منه ليس فضوليا لأن العقد لنفسه. غاية الأمر يشترط فيه إذن المالك، ومحل بحثنا في العقد الصادر للغير فضولا لا للناس، فلا يصح الاستدلال بالرواية على محل كلامنا. النص الرابع، رواية زرارة بن أعين، رواية زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده فقال ذاك إلى سيده إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما. قلت: أصلحك الله، إن الحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون إن أصل النكاح فاسد ولا تحل إجازة السيد له. فقال أبو جعفر عليه السلام: إنه لم يعص الله وإنما عصى سيده، فإذا أجازه فهو له جائز. ومحل الشاهد قوله: لم يعص الله وإنما عصى سيده، فإذا أجازه فهو له جائز، حيث دلت هذه الفقرة على أن نكاح العبد بدون إذن مولاه يعتبر معصية للعبد، وهذه المعصية قابلة للزوال برضا المالك، فإذا رضي المالك ارتفعت المعصية وصح العقد. إذن فالمناط على الرضا. ويلاحظ عليه أن الرواية لم يرد فيها لفظ الرضا، إنما ورد فيها لفظ إجازة، فإذا أجازه فهو له جائز، والإجازة إنما تتحقق باللفظ أو بالفعل. فالرواية على اشتراط الإجازة اللفظية أو الفعلية أدل منها على كفاية مطلق الرضا. هذا أولاً. وثانيا ما تقدم من أن العقد الصادر من العبد لنفسه وليس لغيره، وكلامنا في العقد الفضولي الصادر للغير لا للناس. النص الرابع الخامس والأخير، وهو رواية علي بن رئاب التي وردت في خيار الحيوان، فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة أيام فذلك رضا من فلا شرط. قيل له: وما الحدث؟ قال: إن لامس أو قبل أو نظر منها ما كان يحرم عليه قبل الشراء. ومحل الشاهد قوله: فإن أحدث المشتري قبل الثلاثة أيام فذلك رضا من، حيث دلت على كفاية مطلق الرضا في سقوط خيار الحيوان ولزوم البائي على المشتري إذا تصرف تصرفا كاشفا عن الرضا بالحيوان. ويلاحظ عليه ما ذكرناه في خيار الحيوان من أن الرواية خاصة بموردها، وهو إذا كان الحيوان جارية فالشارع اكتفى في سقوط الخيار بتقبيلها أو بلمسها أو بالنظر إلى ما يحرم النظر إليه منها، فلا ربط لها بمحل الكلام. ثانيا، الرواية ليست واردة في بيع الفضول، بل تدل على أن هذا التصرف الدال على الرضا مسقط للخيار الصادر من نفس المالك. وكلامنا ومحل بحثنا في الإجازة للعقد الصادر من الفضولي، فالرواية أجنبية عن محل البحث كما قال الأعلام. فتحصل لدينا من كل ما تلوناه أنه لم ينهض دليل على كفاية مطلق الرضا وطيب النفس، بل الصحيح أن المعتبر الإجازة سواء كانت لفظية أم فعلية كما هو مقتضى العمومات. تم الكلام في هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة، النقطة الثالثة النقطة الثالثة والأخيرة في هذا التنبيه، وهي هل يكفي الرضا الحاصل عند العقل أو لا بد أن يكون الرضا متأخرا عن العقد؟ يوجد قولان. القول الأول ما تبناه المصنف بحسب الظاهر، وهو الاكتفاء يلتزمون بذلك، يعني لا يلتزمون بكفاية الرضا الحاصل حين ويؤيد ذلك مؤيدان يأتيان وبهما ختام هذا التنبيه. والحمد لله رب العالمين.